والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد
وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا جميعا المستغدين بالعلم والعمل الصالح يا رب العالمين. الكلام يدور في الصفات السلبية، ووصل بنا الأمر إلى الصفة الثالثة التي يجب أن تسلب عن الله سبحانه وتعالى، وهي أن الله ليس له محل وليس له جهة. نأتي إلى القائلين بأن الله له محل، وفرقنا بين المحل وبين المكان. قلنا الحال بالنسبة إلى المحل وجوده تبعي، واضح؟ بينما الذي يوجد في المكان وجوده أصيل. هذا الفرق بين المحل وبين المكان. المحل يحتضن الموجود التبعي، بينما المكان يحتضن الموجود الاستقلالي. واضح هذا؟ هناك طوائف ثلاثة قالوا بأن الله سبحانه وتعالى حل في غيره، فهناك حال ومحل، الله حال وغيره محل. الطائفة الأولى هي النصارى، قالوا بأن الله سبحانه وتعالى حل في عيسى، واضح؟ الطائفة الثانية هي طائفة النصيرية، نسبة إلى محمد بن نصير. هذول كانوا من أتباع أمير المؤمنين من الشيعة، لكنهم غلاة، قالوا بأن الله حل في علي، في علي بن أبي طالب، هذا اللي يسموهم النصيرية. طائفة الثالثة
نصيرية
من الذي تلفظ بها؟
نصيرية باكسان نصيرية غلط العام.
محمد بن نصير أو نصير؟
نصير
وعلى اسمه
نصير.
نصير؟ خب نصيرية نصيرية اسم
غلط العام.
نصير
نصير
نصيري
نصيري يعني هو اسمه نصير أو نصير على اسمه
نصير
على اسمه، هو نسبة إلى محمد بن نصير. إذا نصير نصيرية،
بكسر نصيرية،
إذا نصير صار نصيرية، أي هذا على اسمه يعني. على كل حال الطائفة الثالثة هم بعض المتصوفة،
صوفي
بعض فسخة المتصوفة تقدر تعبر عنه، أن الله سبحانه وتعالى يحل في بعض العرفاء. هذا العارف إذا صار مرصرص علمه كبير ومنقطع إلى الله سبحانه وتعالى وزاهد في الدنيا وكرسيته كبيرة، الله يحل فيه، في العارف. بعض المتصوفة
ما هو إيش؟
شنو ما هو إيش؟
هو شيء بازل الله يتعلق يتحلق
في العارف، الإنسان العارف، إنسان العارف.
إيه ما زيادة اللي من
بعض
هذا
مزين
الصوفية تريد الصوفي
صوفي متصوف معنى الصوفي هو هذا اللي ينقطع إلى الله ويزهد في الدنيا، ينقطع عن الدنيا فقط عبادة لله سبحانه وتعالى. تقشف يلبس الخشم من الثياب ويأكل الجشب من الطعام، يبتعد عن ملذات الدنيا. زين واضح هذا في شيء؟ لا يقول شيء. انت يرادكم ترجمة من تحت والله.
عيد هذا ما هو عقيدة الصوفية
الآن التي بينتها الآن؟ أن الله سبحانه وتعالى حل في العرفاء، في بعض العرفاء. إنما سيد عبد الأعلى الثبزواري معارف من العرفاء كان يعني عندهم معرفة بالله. تريدوا يعني نفتح باب عن العرفان، نسولف عن العرفان. العرفان اكو عندنا عرفان نظري وعندنا عرفان عملي سلوكي. العرفان النظري هذا يبحث عن مباحث الوجود، حقائق الوجود. شلون الفلسفة؟ الفلسفة تتحدث عن وجود، وجود العلة، وجود المعدول، وجود ذهني، وجود خارجي، وجود أصيل، وجود تبعي، كله عن الوجود وما يتعلق بالوجود، حقائق الوجود. العرفان النظري نفس أبحاث الفلسفة، بينما العرفان العملي هو عبارة عن السير والسلوك إلى الله سبحانه وتعالى. ما هي الطرق والوسائل التي توصلني إلى الله سبحانه؟ عرفاء يقول لك إذا تريد تصير عندك عرفان عملي طبق الرسالة العملية، هذه كلها توصلك إلى العرفان العملي. تفعل واجبات، تترك محرمات، تفعل مستحبات، تترك مكروهات. هذا العرفان الحقيقي. أي أما بعضهم يقول عرفان يعتمد على بعض المكاشفات الغيبية، يعني تنكشف له حقائق الأشياء. هذا اللي يعتمد على المكاشفات وعلى الإلهام هذا مزل للأقدام. مثلا بعض يدعي المعرفة والعرفان يقول أنا انكشفت لي حقائق الشيعة، وطبعا على غير خط أهل البيت. يقول أنا انكشفت لي حقائق الشيعة، أراهم على هيئة خنازير. يقول هذا انكشاف. هذا غالبا ما يخطئ. ليش؟ لأن الشياطين، وأن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. أحيانا إنسان ينقدح في ذهنه شيء يعتقد هذا هو من الله وهو من الشيطان. على كل حال، فإذا عندنا نظرية الحلول أن الله حل في غيره وأن الله له محل. هذه النظرية ما هو الدليل على بطلانها؟ واضح بعد الدليل. لو كان الله حالا في غيره ويحتاج إلى محل لكان محتاجا، واللازم باطل، فالملزوم مثله في البطلان، لأن الاحتياج من صفات ممكن لا من صفات الواجب. فهذه أبطلنا. الرؤية الأخرى أن الله له جهة، له جهة من الجهة، فوق يمين يسار. قالوا لا، جهة الفوقية، جهة العلوية. والذين قالوا بهذه الرؤية هم الكرامين، هم المجسمة. واضح؟ قالوا بأن الله له جهة وهي جهة الفوقية، جهة العلوية. ما هو دليلهم؟
ظاهر الآيات،
ظاهر الآيات وظاهر الروايات. واضح أيضا بالوجدان أننا عندما ندعو نرفع اليد إلى السماء، يعني الله فوق في السماء. هذا بالوجدان. وكذلك النبي سأل امرأة هل أنت مسلمة؟ قالت نعم. قال لها أين الله؟ قال لا. قالت له فوق في السماء، فسكت عنها. فسكوته إقرار، حجة. والقرآن يقول ذلكم الله ربكم، ذلكم ذلكم، هذا يعني أكو جهة، إشارة. الآن ذا للقريب وذلك للمتوسط، صح ولا؟ أو ذاك للمتوسط، لكن ذلك هذا البعيد. والقرآن يقول ذلكم الله ربكم، إشارة للبعيد، يعني هو موجود في جهة. واضح؟ قبل هذا، قبل أن نبطل النظرية، نظرية الجهة، ما هو معنى الجهة؟ عندما تقول الله له جهة، شنو يعني معناته؟ هنا معنيان ذكر الشارع. التفسير الأول للجهة هو مقصد الحركة. أنت عندما تتحرك تسير إلى ناحية معينة، هذه مقصد الحركة، غاية الحركة، يسموها جهة، يعبر عنها بالجهة. وكذلك الجهة تطلق على متعلق الإشارة الحسية عندما تشير. متعلق الإشارة يعبر عنه بالجهة. هذا فإذا الجهة إما المراد منها مقصد الحركة أو المراد منها متعلق الإشارة. هذه الإشارة تتعلق بأي شيء؟ تتعلق بجهة من الجهات، إما فوق إما يمين إما شمال إما تحت. واضح هذا؟ هنا في مقام الرد ومقام النقد والبطلان والإبرام ماذا نقول؟ نقول عندنا مقامان. المقام الأول هو إبطال الجهة لله سبحانه وتعالى، والمقام الثاني هو تفسير الظواهر، ظواهر الآيات وظواهر الروايات، تأويلها. تأويل الدليل يقول نفس دليل المحل، لو كان الله في جهة شنو لاحتاج إليها لافتقر إليها، والاحتياج من صفات ممكن. أو نقول بعبارة أخرى، الله بالنسبة للجهة إما أن يكون محتاجا إليها وإما أن يكون غنيا عنها. إذا كان محتاجا إليها مفتقر إليها هذه من صفات ممكن، وإذا كان غنيا عنها يعني لم يوجد فيها، هذا هو الواجب. واضح هذا؟ فالله إما أن يكون في جهة فيكون فقيرا، وإما أن لا يكون في جهة فيكون شنو غنيا لا يحتاج إلى الجهاد. واضح هذا؟ انزل انزل الآن للمطلب المهم وراح ندخل على الأصول، هو تأويل ظواهر الآيات، ظواهر النقل. هو طبعا ذكر مطلب أصولي فإحنا لازم نوقف شوية. أي هذا باب 11، إذا إنسان مو دارس شوية منطق شوية أصول زين ما يقدر يفهم الباب، خصوصا الجزء الثاني يعني من المنطق المضفر، لأنه يعتمد على استدلالات، قياس استثنائي شكل أول. أي عن بعد بعض المطالب الأصول. قال الآن عندنا دليل عقلي، هذا اللي ذكرناه الآن هذا دليل عقلي قطعي، دو ظني دليل عقلي قطعي، وعندنا نقلي ظني أو قطعي. النقلي هذه الآيات والروايات نقلي ظني أو قطعي؟ ظني، لأن اعتمدت على الظهور، قلت الظهور والظهور حجة، هذا ظن صح لو لا؟ الشارع قال أن الظن ليس بحجة، كل ظن ليس بحجة إلا ما أخرجه الدليل. هذه الظواهر جعلها الشارع حجة بدليل بسيرة العقلاء مثلا، واضح؟ فحجية الظهور ظنية، فتعارض عندنا دليل عقلي قطعي ودليل نقلي ظني، أيهما نقدم؟ قبل ما نجاوب على هذا السؤال زين خل نطرح احتمالات أربعة في الدليل العقلي والدليل الظني. تارة يكون عندنا احتمال الأول دليل عقلي ظني ودليل نقلي ظني، كلاهما ظني، العقل والنقل كلاهما ظني، أيهما نقدم؟ العقل الظني أو النقل الظني؟ النقل الظني هو المقدم صح لا لا؟ لأن العقل الظني القاعدة الأساسية فيه أنه ليس بحجة إلا ما أخرجه الدليل. واضح هذا؟ فنحن لا نعمل بالقياس، قياس عقلي ظني، ولا نعمل بالاستحسان، ولا نعمل بالمصالح المرسلة، هذه كلها أدلة عقلية نقلية، عفوا عقلية ظنية. فنقدم الدليل الظني النقلي، نقلي ظني قام الدليل على حجيته. واضح؟ هذا احتمال. وأحيانا يكون عندنا دليل عقلي قطعي ودليل نقلي قطعي، كلاهما قطعي، يصير هذا لو ما يصير؟ ممكن هذا؟ ممكن عقلا، لكن واقعا ما ممكن، ما ممكن دليل عقلي قطعي
نقلي قديم
يتضارب مع نقلي قطعي، ما يصير يصير هذا؟
نقلي قديم يمكن لكن نقلي قديم كيف؟
وهذا اللي أنا أسأل عنه، هذا احتمال مو واقع، هذا احتمال يحتمله العقل، أن يكون عندنا دليل عقلي قطعي ودليل نقلي قطعي، يصير هذا؟ يتضاربان يتصادمان؟ ما ممكن أن العقل القطعي يتصادم مع النقلي القطعي، ما ممكن هذا.
لا يمكن.
يمكن؟
يمكن.
مثال.
مثلا بعض الأحيان عقل يتصور شيء خاص وأيضا في الخارج هو شيء موجود.
يتصادم ويتوافق.
بدون التصادم.
عقلي قطعي يتصادم مع نقلي قطعي. يصير؟ ما ممكن. العقل القطعي اليقيني لا يمكن أن يتصادم مع النقلي القطعي، ما ممكن.
يعني هذا مثلا اجتماع بين الحرام والواجب لا يمكن.
مثلا العقل يقول واجب والنقلي يقول حرام، ممكن؟ وكلاهما قطعيان، ما ممكن. انزين، هذا احتمال ثاني، فإما كلاهما ظنيان وإما كلاهما قطعيان، وإما أن يكون الدليل القطعي نقلي، نقلي قطعي وعقلي ظني، أيهما نقدم؟ نقلي القطعي على العقل الظني، وإما أن يكون عقلي قطعي ونقلي ظني، هذا محل الكلام عندنا هني. عقلي قطعي ونقلي ظني، هذا محل الكلام، واضح؟ وياي الآن في التقسيم، مو راح أقسم الآن بعد. العقل والنقل، أعيد من جديد حتى تكونوا وياي في الصورة. العقل والنقل عند التعارض هناك احتمالات أربع، كلاهما ظنيان، كلاهما قطعيان، العقلي ظني، النقلي ظني، واضح؟ عقلي إذا كان ظنيا فالنقل قطعيا، ظني إذا كان قطعيا فالعقل ظنيا، واضح هذا؟ نأتي الآن إلى الصورة الأخيرة، العقل قطعي والنقل ظني، أيهما نقدم؟ حصل تعارض الآن، مثل في المقام، من أبطل المحل أبطله بالدليل العقلي القطعي، لكن ظواهر الآيات نقلي ظني، فأيهما نقدم؟ هنا احتمالات أربع أيضا، نقدمهما معا، ممكن هذا؟ ما ممكن. ليش؟ يجتمع النقيضة، لأن العقل القطعي يقول لا محل، والظني النقلي يقول أكو محل، محل ولا محل، هذا اجتماع للنقيض. زين، هذا احتمال. احتمال ثاني، ان نتركهما معا، العقلي وهذا والنقلي، يصير هذا؟
لا لا،
هذا ارتفاع لل ارتفاع للنقيضين، ارتفاع للنقيضين، اما له محل واما لا محل له، بعد ماكو شيء ثالث، واضح؟ الاحتمال الثالث، أن نقدم النقلي الظني على العقلي القطعي، يصير هذا؟ باهر سيخنا مويان هو شوية تشقيقات، إذا ما تكتبها ما تصير في وياي في الصورة. هل نقدم الظني النقلي على القطعي العقلي أو لا نقدمه؟ يعني نقدم الآيات والروايات على دليل العقل؟
لا.
ليش؟
هو لأن دليل
نقلي
عقلي
مو قطعي،
نقلي ظني
قطعي،
اي،
وأما نقلي هو ظني وقطعي مقدم على الظني، هذا بديل،
لأن أنت راح ترجح الظن على القطع، هذا ما يصير، صح لا لا؟ مثلا الآن قرب الفكرة، لما يجي إنسان يقول لك ما هو الدليل على أن الله موجود؟ احنا قلنا في العقائد شنو الافضل؟ ان انت تستدل بالعقل، لان العقل سيوصلك الى القطع، لكن لما تجي تقول قال الصادق الله موجود، يقول لك من هو هذا الصادق؟ تقول إمام، منو قال إنه إمام؟ قال يقول لكم النبي إني مخلف فيكم الثقلين. منو هذا النبي؟ قال القرآن يقول وما أتاكم الرسول. من وين هذا القرآن؟ قال من الله، هو الله موجود غيره، منه غير موجود، أثبت أن الله موجود. فظني يجعلك تتسلسل صح لا لا، بينما الدليل العقلي القطعي خلاص بعد يلزمه الحجة. هو قد يناقش في القرآن يقول ما اعترف بالقرآن أو ما اعترف بالروايات صح لا لا، لكن العقل لا يناقش فيه. فحجية النقل تأتي بعد حجية العقل، لكن إذا أنت أسقطت العقل سيسقط النقل. الآن مثلا في الأصول يقولوا أطيع الله وأطيع الرسول، هل هذا الوجوب وجوب مولوي تأسيسي أو وجوب إرشادي؟ يقولوا هذا الوجوب وجوب إرشادي، إرشادي إلى حكم العقل، يعني العقل قبل ما يؤمر القرآن أمر بالطاعة، لأن أنت عبد والله مولى فلا بد أن تطيعه. فالعقل يأمر بالطاعة قبل أن يأمر الشارع بالطاعة، فحكم الشارع ما هو إلا إرشاد بحكم العقل. هذا مو حكم تأسيسي مولوي، لا، ما قبل أكو حكم عقلي وبعد ذلك جاء الحكم الشرعي. واضح هذا؟ فإذا لا نستطيع أن نقدم الدليل الظني النقلي على الدليل العقلي القطعي، فنصل إلى الاحتمال الأخير أن نقدم العقلي القطعي على النقلي الظني. تضحت الفكرة؟ أعيد؟ ما شيخ حقكم أعيد؟ نطبق العبارة. قال ولا يجوز أن يكون في محل، لا يجوز، هذا شنو لا يجوز شرعا يعني له جواز شرعي له جواز شنو عقلي شرعي
شرعا وعقلا
شرعا شرعا وعقلا
مطلقا.
ها يعني حرام أن تقول أن الله في محل، يعني تصير مأثوم.
شارع
ها
جاز ولا يجاز من جانب الشارع
لو جانب العقل،
من جانب العقل هو لازم تعبير آخر.
نفس الشيء،
نفس الشيء،
قد الجواز يكون عقليا وقد يكون شرعيا أو هما معا.
مثلا
هو هذا الجواز يشملهما معا، هو عقلي وهو شرعي، لا يجوز أن الله في محل سواء بالجواز العقلي أو بالجواز الشرعي، بس الأساس
يعني ثابت الملازمة بين العقل والشرع،
هو هما معا، نقول هما معا لا يجوز مطلقا سواء كان عقلا أم شرعا. إيه بس أقول الأساس للجواز هو العقل، واضح؟ والنقل ما هو إلا معضد لحكم العقل. ولا يجوز أن يكون الباري يعني في محل وإلا لافتقر إليه. ولا يعني ولا يجوز بعد أن يكون في جهة وإلا لافتقر إليها. أقول هذان وصفاني سلبياني،
محل وجهة.
الأول أنه ليس في محل خلافا للنصارى، طبعا هذا نظرية الحدود راح يذكرها إن شاء الله عندما يتكلم عن أن الله لا يتحد في غيره، راح يعيد المطلب من جديد. خلافا للنصارى وجمع من المتصوفة، انت بعد ضيف اليها والنصيرية او النصيرية على قول الباكستان. نصيرية محمد بن نصير، اذا محمد بن نصير يعني
ما يرجع الى الاصل، بس هم اعتقادهم علي رب،
علي رب،
علي خالق،
اي هو هذا يعني الله حل في علي، هذا معنى ذلك أن الله حل في علي دو الله إله وعلي إله.
لا لا هو قال رب خلق كل شيء وحس هذا الوقت
دخل في علي.
لا كل الأعمال الكائنات يد الإمام علي.
هذا اللي هو هذا تفويض هذا تفويض هذا مفوضة
وين هذا بالي وصيحة جالة مثلا شو فيني هذا
لأنه شاري جيكري هذا علي رب نيا دي علي رب يعني مثال طور مارنا جمعنا سارا
يعني هو إله في مقابل الله
إيه؟
إله بوحدة يعني شرك
إيه؟
شرك هذا
إيه؟
يعني مو الله حل فيه المخيري الله حل في علي مثل الماء في الكاس
ينطق
هذا ها انزين. والمعقول يعني المتصور من الحلول وراح يعرف الحلول هو قيام موجود هذا الحال بموجود هذا المحل أي. على سبيل التبعية هذا اللي قلنا الفرق بين المحل والمكان الحال يكون على سبيل التبعية تابع ومتبوع هو قيام موجود هذا منه الحال التابع بموجود هذا المحل المتبوع على سبيل التبعية فإن أرادوا هذا المعنى أي إذا هذا مقصودهم فهو باطل وإلا لو قلنا بأنه ليس بباطل لزم افتقار الواجب يعني يكون واجب محتاج إلى الغير وهو محال وإن أرادوا غيره قل لا مو هذا مقصودهم أن الله حل فيه شنو المقصود لا بد أن نتصوره حتى نصدق به فلا بد وإن أرادوا غيره يعني معنى آخر فلا بد من تصوره أولا خلينا نتصور أولا ثم الحكم عليه بالنفي والإثبات إحنا اللي نفهمه من النصيرية أن هذا حال ومحلول
أكو فرق بين العرض والحلول
العرض والحلول لا نفسه اللون حل في الجدار عرض على الجدار يعني حل فيه هذا حل ومحل صار فيه في داخله
يعني الله حل في علي
في داخله
في داخله
أي. كما أن الماء في الكاس أي. كما أن كذا في
كذا
يضحك ذو القرنين انزل الثاني أنه تعالى ليس في جهة والجهة شنو معنى الجهة راح يفسرها قال والجهة مقصد المتحرك هذا المقصد الذي يتجه إليه المتحرك يعبر عنه بالجهة ومتعلق الإشارة عندما تشير الشيء الذي تشير إليه هذا الجهة طبعا احنا نسينا بعد من أول الآيات ما أولنا قمنا نسولف في العقد والنقد وما هذا لما يشير القرآن ذلكم الله ربكم هذه إشارة صحيح لكن هل هي إشارة مادية أو إشارة معنوية يعني إشارة إلى أن الله عالي ورفيع الشأن إكبار وإعظام أنت تجي الآن تقول أنت إنسان أعلى مني شنو يعني أعلى مني أعلى مني معلوي معنويا رتبة واضح هذا مو يعني أعلى مني أنت عندك منبر وأنا ما عندي منبر مو علو مادي هو واضح هذا فالإشارة إشارة مثلا ذلك الكتاب لا ريب فيه هذا إشارة معنوية مو يعني القرآن معلق في السماء وأنت تشير إليه لا إشارة إلى بعد معنوي يعني لا تناله الأفهام لا تدركه الأفهام أو لا يناله الريب والشك ذلك الكتاب لا ريب فيه ونحن عندما نرفع يدنا إلى السماء المراد مو أن الله في السماء هو إشارة إلى منطقة العرش العرش هي مصدر الفيوضات مركز المعلومات استنطار الرحمة الإلهية هذا ولا الله موجود في كل مكان وهو نحن أقرب إليه حبل الوريد وإذا سألك عباد. خب أنت يا من تقول بأن الله في السماء ماذا تقول في الآية فإني قريب؟ أجيب دعوة الداعي إذا دعا. شنو أنت القرآن متناقض يعني؟ هذا
شيخنا ذلك الكتاب سمراء كتاب شنو؟ كتاب القرآن، القرآن المجيد.
نعم
لبعض مفسرين الكتاب ومراد
لوح المحفوظ
علي بن أبي طالب،
هذا بعد تفسير باطن كلامنا على الظاهر هي تفسير البعوضة، بعضهم فسر البعوضة بمر المؤمنين.
لكن هناك إشكال، ذلك الكتاب حاضر الكتاب مثلا أمامي، وهذا ذلك الإشارة بعيد.
نعم
وكتاب
أمامك
بالظاهر أمامي قريب.
إيه
كيف قال الله تعالى ذلك
الكتاب؟ متونا نقول الآن متونا نقول إشارة حسية أو معنوية؟
إشارة معنوية.
خلى بجانبك، هو بجانبك، لكن هل تفهمه؟
لا،
فهو بعيد عنك، بعيد بعدا معنويا فكريا روحيا. حتى القرآن بعيد عنا الآن، القرآن موجود في بيوتنا ونحن بعداء عنه، صح لا؟ لا
لا، إنما نزل القرآن في نفس الوقت قال الله تعالى ذلك الكتاب. لماذا حتى هذا
الكتاب؟ إشارة إلى القرآن موجود في اللوح المحفوظ عند الله سبحانه وتعالى مسجل.
لكن هو القرآن لا ريب فيه،
قرآن مشابه هذه قرآن، هو القرآن.
هو قاعد يتكلم عن نفسه، ماكو إشكال في المقام. القرآن يقول أنا أتكلم عن نفسي، ذلك الكتاب لا ريب فيه، يعني إثارة معنوية، أفكار بعيدة عن الأذهان، مضامين عالية
هذه كتاب
فوق أذهان.
هذه كتاب لا ريب فيه.
ليش يقول هذه؟
أريد
أنت تتقرب معنوي ذو مادي.
إيه إشارة مادية.
إذا هذا إشارة مادية، ما أريد مادية، إحنا ما نتكلم في المادية، نتكلم في المعنوي. إيه ها شيخ،
إذا كان شيء ماديا موجود في الخارج كيف هنا يتكلم بالمعنى؟ يا الله
يتكلم عن مضامينه ذلك الكتاب، مو ورق، وما يتكلم عن ورق وعن جلد، وما يتكلم عن الجلد والورق، الكتاب بما يحمل من مضامين، بما يحمل من مضامين من أفكار، هذه بعيدة، والورق قريب، الورق قريب. انت تشكل على القران او تشكل على كلامي؟
ايه القران، القران
تشكل على القران انت. إيه. مشكل هذا
اذا كان القران موجود.
نعم
آه. امامي مثلا، اذا كان القران موجود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
في جدي، وقال الله تعالى لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه. يعني كيف قال الله تعالى ذلك الكتاب؟ حتى قال الله تعالى هذا، يمكن هذا صحيح، قال الله تعالى
هذا
الكتاب لا
ريب. يعني هناك تحريف في القرآن هسه،
هذا كيف يمكن؟ هذا إشكال، إشكال
إشكال؟ أجبنا على الإشكال.
وإذا كان المحامي موجود هو قال
رجوع إلى الأصول الكفاية في باش باب ظواهر الحجة، لأنك القرآن مضامين العالية بل
غامضة،
لأنك معنوي مو مادي.
هي هذا جاوبنا، قلنا إشارة معنوية. خوش نزل، خلينا نكمل العبارة يا شيخ. قال الثاني أنه تعالى ليس في جهة، وبينا معنى اليوم تعلق إشارة. وزعمت الكرامية، هذه جذور الوهابية، أنه تعالى في الجهة الفوقية لما تصوروه من الظواهر النقلية، وهو باطل. ليش؟ جيب عطنا دليل عقلي. قال لأنه لو كان في الجهة لكان إما مع استغنائه عنها فلا يحل فيها، وإذا هو مستغن بعد ما راح يحل، أو مع افتقاره إليها فيكون ممكنا. والظواهر النقلية لها تأويلات، يعني هذا جواب لسؤال المقدر، انت ليش قدمت العقل على النقل؟ قال لان هذه لها تاويلات يمكن تاويلها. لا، والظواهر النقليه لها تاويلات ومحامل مذكوره في مواضعها، احنا بينا لانه هذا، لانه هذا جواب سؤال مقدر، لماذا قدمت العقل على النقل؟ قال لانه لما دلت الدلائل العقليه على امتناع الجسميه ولواحقها. انتم مو في الدرس السابق نفيتوا الجسمية، وهذا لواحق للجسمية، خلاص بعد تنتفي بالتبع. نحن نفينا الجسمية في الدرس السابق يا شيخ، نفينا الجسمية، ومن لواحق الجسمية وتوابعها ولوازمها البها والمحل. فإذا نفينا الجسمية ينتفي اللازم بعد. وجب تأويل غيرها،
يعني غير الدلالة العقلية،
غير الأدلة العقلية وهي الأدلة النقلية، لاستحالة العمل بهما معا. هذا الاحتمال الأول، وإلا لاجتمع تعمل بالعقل والنقل، هذا صار نقيضان، وإلا اجتمع النقيضان. والاستحالة الترك لهما معا، وإلا لارتفع
النقيضان،
لارتفع النقيضان،
جسم ولا جسم،
إيه أو محل ولا محل، إيه أو العمل، وهم بعد محال العمل بالنقل واطراح العقل. ليش؟ قال وإلا لو عملنا بالنقل وتركنا العقل لزم اطراح النقل أيضا لاطراح أصله. شنو معنى كلامه؟ من يفسر العبارة؟ يقول لو عملت بالنقل وتركت العقل سيسقط النقل. شلون سيسقط؟ أنا عملت بالنقل وتركت العقل، يقول عندما تريد أن تعمل بالنقل وأنت تركت العقل سيسقط النقل، سيسقط النقل، لأن أصله وهو العقل قد سقط. هذا لأن أصلا النقل ما أخذنا به إلا بعد أن أثبته العقل القطعي. ما قلنا احنا وجوب الطاعة ناشئ من العقل، وبعد ذلك يأتي الشارع ويقول أطيع الله، يعني حجية مرجع النقل إلى العقل. فإذا أنت تركت العقل وعملت بالنقل، النقل سيسقط لأنك أسقطت العقل،
يعني أصل عقل، يعني مقدم عقل
بعض. الأصل العقل، صح له ولا؟ فأنت إذا تترك الأصل وتعمل بالنقل، النقل سيسقط، لن يقف. لأن إذا جد وتقول ما الدليل على أن الله موجود، إذا ما تتعامل إياه بالعقل ويقول راح أتعامل إياه بالنقل، بقول قال الصادق، قال النبي، قال الله، سيسقط، ما ما ما, ما يصمد أمام الدليل. واضح هذا وأمام الإشكال. لكن بالعقل تكون أقوى حجة لاطراح أصله وهو العقل. فيبقى الاحتمال الرابع وهو العمل بالعقل وتأويل الناقل. واضح هذا؟ بقية الكلام تأتي إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.